يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
شرح الرد على الزنادقة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. الشريط الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نريد أن نسأل عن بعض ما مضى في الدرس الماضي. قول الإمام أحمد رحمه الله: إن أهل البدع مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. ما مثال اختلافهم في الكتاب؟ نعم، مختلفون في تنزيله ومختلفون في تأويله. اختلافهم في التنزيل، يعني هل القرآن وصف قام بالله أو لم يقم به؟ بعضهم يقول إن هذا القرآن، إن القرآن كلام وصف قائم بالله، إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته كما يقول الكلابية والأشاعرة والسالمية. هذه الطوائف يقولون إنه وصف قائم بالله لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته، وكذلك الفلاسفة أيضا. السالمية يقولون حروف وأصوات قائم بذات الله إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ولهذا يقولون إن الله لم يزل يتكلم في الأزل، لم يزل يتكلم في الأزل. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي تجادلك. قالوا لو قلنا يتعلق بقدرته ومشيئة لازم حدوث الحوادث في ذات الله، وهذا من أفضل الباطل. والكلابية والأشاعرة يقولون لا يتعلق بقدرته ومشيئته، وعلى هذا فهو معنى قائم بالنفس ليس بحرف وصوت، والحروف والأصوات مخلوقة. لو قلنا إن حرف وصوت للازم حلول الحوادث بذات الله، فقالوا إذا القرآن معنى قائم بالنفس. كيف يفهم المعنى القائم بالنفس؟ قالوا الله تعالى يضطر جبريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ثم يعبر عنه بالوحي، هكذا يقول الأشاعرة. يقول إن الله يضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عن القرآن، فهو عبارة عن، فهو تعبير جبريل، فالحروف والأصوات من جبريل والمعنى من الله قائم بنفسه فهم منه جبريل. ومنهم من قال إن التعبير من محمد، ومنهم من قال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ. كل هذه أقوال الأشاعرة، هذا باطل، هذا اختلاف في تنزيله. ومنهم من قال إن القرآن يتعلق بقدرته ومشيئته إلا أنه مخلوق، هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة. هذا اختلاف في تنزيله. كذلك اختلاف في تأويل القرآن، هل يؤول القرآن أو يفوض، ومعنى استوى استولى، معناها اختلاف في تأويله. طيب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب. كيف مخالفتهم للكتاب؟ نعم، أحسنت. يعني مخالفون للكتاب، فهم يستدلون بأقوال باطلة، وكل يدعي أن القرآن يدل على ما يدل عليه. مجمعون على مفارقة الكتاب. نعم، أجمعوا على مفارقة الكتاب، أجمعوا على أن الكتاب والسنة وأنها نصوص لفظية لا تفيد اليقين ولا تدل على اليقين، ودلالتها، بل دلالتها ظنية، ظن لا تفيد اليقين، والذي يفيد اليقين ما هو؟ الأدلة العقلية، يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. فاعتمدوا على مقدمة أهل المنطق ومناهج الفلاسفة وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا أدلة، هذه أدلة نطقية وأدلة لفظية لا تفيد اليقين، اللفظ لا يفيد اليقين، دلالتها ظنية، حتى ولو كان قرآنا، ولو كان قرآنا، ولو كان السنة متواترة فهي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. أما السنة الآحاد فهي لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المتن، فهي ظنية الدلالة وظنية الثبوت. فسد على القلوب معرفة الله بأسمائه وصفاته عن طريق الكتاب والسنة، وفتحوا على الناس باب الشر وهو الاعتماد على مقدمات أهل المنطق ومناهج أهل الفلسفة، فأجمعوا على مفارقة الكتاب. طيب، قالوا يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم يشمل ايش؟ القول على الله بلا علم، نعم احسنت، يشمل القول على الله او في اسمائه وصفاته، يقول بانه يقول مثلا بان اسماءه مخلوقه، هذا قول على الله بغير علم. القول بانه ليس متصفا بالصفات او انه لا يصف او انه لا يصف الا ببعض الصفات دون بعض، قول على الله بلا علم. كذلك القول في شرعه ودينه، كان يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول بعض مثلا بعض المعاملات الربويه يقول هذه حلال، او يقول الدخان حلال مثلا بغير علم او ما اشبه ذلك، هذا قول على الله بغير علم. وقول على الله بغير علم فوق الشرك، مرتبه فوق مرتبه الشرك، جعله الله فوق مرتبه الشرك. قال سبحانه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم، فجعلها مرتبه خامسه، لانه يشمل الشرك ويشمل غيره. الشرك فرض من افراد القول على الله بغير علم، نسال الله السلامه والعافيه، لان كل مشرك قد قال على الله بغير علم. هذا القول على الله. القول في كتاب الله، القول في كتاب الله بغير علم، نعم يستدلون به على الباطل وينسبون إليه. أحسن، يقولون على الله وفي الله. والقول في الله، قول في الله بغير علم في أسماء وصفاته، فمن قال إن الله ليس فوق العرش فقد قال في الله بغير علم. من قال إنه ليس متصفا بالعلو ولا بالاستواء فقد قال على الله بغير علم. من قال إن أسماءه مخلوقة فقد قال في الله بغير علم. نعم. طيب، احنا بدأنا في الأمثلة التي ساقها المؤلف الإمام أحمد رحمه الله في ما شك فيه الزنادقة ومتشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. المثال الأول الذي شكت فيه الزنادقة قول الله تعالى كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ما هي الشبهة، شبهة الزنادقة في هذا في الآية؟ نعم، 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 قالوا إن الآية تدل على أن الله تعالى يعذب جنودا لم تذنب، يأتي بجلود أخرى غير جلود العاصية فيعذبها فيكون ظالما. الزنادقة هنا الجهمية، الجهمية زنادقة ملاحدة، هذا معناه نسبة الظلم إلى الله عز وجل، والله تعالى قد نفى عن نفسه الظلم، قال لا ظلم اليوم، وحرم الظلم على نفسه وإن كان قادرا عليه تنزها عنه، قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم. لا ظلم اليوم عند الله فيه، ومن يعمل من صالح وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم مقدور لله إلا أن الله تنزه نفسه عنه، خلافا للأشاعرة الجبرية يقول أن الظلم غير مقدور لله، الظلم هو المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة كجمع بين الضدين. وعلى هذا فكل شيء داخل تحت القدرة فلا يكون ظلما، هذا قول من الجبرية، الذين الجبرية هم الجهمية والأشاعرة كلهم جبرية يقولون إن الظلم مستحيل غير واقع ولا وجود له أبدا. فلو يقولون والله تعالى يجوز عليه أن يعذب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ويحملهم أوزار الفجار والمنافقين ولا يكون ظالما لأنه داخل تحت قدرة يتصرف في ملكه. وقالوا إنه يجوز لله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة والعفة حراما والزنا واجبا وأن يبطل حسنات الأبرار والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ولا يكون ظالما. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا داخل تحت القدرة وكل شيء داخل تحت القدرة لا يكون ظلما. واستدلوا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام حديث إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه تعذبهم وغير ظالم لهم. وقوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا من أبطل الباطل قول الجبرية. هذا من أبطل الباطل لأن الله سبحانه نفى عن نفسه الظلم. لو كان الظلم مستحيل كيف ينفي الشيء مستحيل؟ وأمن عباده من الخوف الظلم قال لا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو كان الظلم غير مقدور لله وغير داخل تحت القدرة ما يخاف منه الإنسان. الشيء المستحيل هل يخاف الإنسان من المستحيل؟ ما يخاف الإنسان منه. كيف يؤمن الله عباده منه؟ ثم أيضا هذا لا يليق بحكمة الله لأن الجبرية لا يقولون بالحكمة ما يثبتون الحكم لله ولا الغرائز ولا الطبائع ولا الأسباب. يقولون يفعل ما يشاء يفعل بقدرة بالمشيئة. المشيئة الإلهية يقولون تخبط خبط عشرة تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات هكذا والعياذ بالله. أنكروا الحكم والأسرار وهذا من أفضل البعض. قابلهم القدرية المعتزلة قالوا كل ما كان من العبد ظلما وقبيحا فهو من الله ظلما وقبيحا لو فعله. كل ما يكون من العبيد ظلما يكون من الله ظلما. شبه الله بخلقه عكس الجبرية يقولون لا يوجد الظلم ولا وجود للظلم أبدا مستحيل وقوع الظلم لأنه هو الممتنع الذي لا يدخل تحت قدرة الله. والقدرية قالوا كل ما كان من العباد ظلما فهو ظلم من الله لو فعله. وأهل السنة توسطوا لم يقولوا بقول الجبرية ولم يقولوا بقول القدرية. قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه كأن يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنعه من ثوابه الذي استحقه. هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه وهذا هو الذي حرمه على نفسه وهذا هو الموافق للغة العربية. الظلم وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم. كان يحمل أحدا جرم غيره وآثام غيره أو يمنعه مما من ثواب استحقه وإن كان الله تعالى أوجبه على نفسه إجابة إكرام وتفضل. فإذا هؤلاء الجهمية حينما قالوا إنه عذب جلودا غير الجنود التي لم تذنب يقولون هذا ما يسمونه ظلم لأنهم جبرية زنادقة جبرية يقولون لله أن يفعل ما يشاء وكل شيء يفعله هو داخل تحت قدرته فلا يسمى ظلما. طيب بماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الشبهة؟ بماذا أجاب؟ تفضل. نعم تبديل تجديد لا تبديل جلود أخرى. التبديل تبديل إيش؟ جلود تبديل وتجديد لا تبديل جلود أخرى هي نفس الجلود تجدد حتى يذوق العذاب نسأل الله السلامة والعافية. ونظير هذا تبديل الأرض وتبديل صفات الإنسان عند البعث. فالأرض في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض تبديل صفات هي تمد كما يمد الأديب ويزال ما عليها من جبال وأودية ويسألوك عن الجبال فقل يسوى ربي أفسى. وتبدل صفاتها كما أن الإنسان حينما يبعثه الله يعيد الذرات التي استحالت ويعاد من إيش من ويخلق من من عجب الذنب والعصص، والذي يركب منه ابن آدم، من يخلق آدم ومنه يركب، وتعاد الذرات التي استحالت، ويبدل الله الصفات فقط، يرسل الله مطرا غليظ كمن الرجال فينبث الناس منه، تنبث أجسام الناس، فإذا تكامل خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، فتكون الصفات نشئة، ينشأ الناس نشأة أخرى قوية غير هذه النشأة، وأبدانهم هي هي وذواتهم هي هي، لكن الصفات التي تغيرت. والجهم قال لا، إن الذي يبعث آخر، يبعث شيء آخر، فهؤلاء الناس يفنون، تستحيل ذراتهم، تذهب ذراتهم تعدم، ويبعث الله ناسا آخرين. وعلى هذا، على مذهب الجهم، يكون الله يعذب في النار وناس آخرين غير العصاة. ولما رأى ابن سينا هذا القول لابن الجهم، جره هذا القول إلى إنكار بعث الأجساد، وقال إنه لا بعث للأجساد، إن الذي تبعث الأرواح. الجهم قال تبعث أجساد أخرى، فلما رأى هذا القول وأن الأجساد الأولى لا تبعث، جر ابن سينا فقال لا، ليس هناك بعث للأجساد، البعث هو للأرواح، الروح هي اللي تعذب وتنعم، وأما الجسد انتهي. وهذا كفر، هذا كفر بإجماع المسلمين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ثم ذلك على الله يسير. طيب، المثال الثاني قول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقول ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذا مما شكت فيه زناد، ما هي الشبهة شبهتهم في هذا؟ نعم، نعم، يعني في آية تنفي الكلام وآية تثبت الكلام، والجواب نعم 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 ثم يقول الله تعالى لا تختصموا لدي بعد ذلك، ويكون العذاب مع هذا كائن. طيب، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك.
هذه الشبهة الآن، إذا الشبهة قالوا إن القرآن متناقض، في آية أخبر الله أنهم لا يتكلمون ويحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي آية أخبر أنهم يتكلمون، قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فكيف يكون في آية يحشرون بكما وفي آية يحشرون يتكلمون؟ هذه هي الشبهة، واضح تصير الشبهة؟ طيب، الجواب نعم.
أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا غلبت علينا شقوتنا، وهم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا فيها عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله
إلى هنا انتهى الجواب. إذن الجواب أنه ليس في كلام الله تناقض، فكلام الله يصدق بعضه بعضا، وإنما الآيات كل آية محمولة على حال. في الحال الأولى في الوقت الأول حين دخولهم النار يتكلمون وينادي بعضهم بعضا، وينادون مالك هذه النار، يقول يا مالك ليقضي علينا ربك، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ينادي أصحاب النار وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وينادون يقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، ويقول ربنا غلبت علينا الشقوة، لا يتكلمون في أول الأمر. ثم بعد ذلك يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك يصيرون عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ولا يبقى إلا الزفير والشهيق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله فلا أنساب بينهم يومئذ،
من قول الله انتهى الكلام خلاص انتهى. هذا المثال الرابع. وأما قوله ما عندك وأما لعله وأما قوله فلا أنساب
ايش شكت فيه الزنادقة من قول الله
وش فعله
فلا أنساب بينهم يومئذ
لا لا من قول الله انتهى الكلام انتهى الكلام تبع لما سبب بعده وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم هذا مثال رابع هذا مثال رابع وأما قوله فلا أنساب بينهم
وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقالوا كيف يكون هذا من المحكم فشكوا في القرآن من أجل ذلك
هذه هي الشبهة إذا الشبهة قالوا إن الآيتين متنافيتان آية تنفي التساؤل وآية تثبت التساؤل فالآية الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والآية الثانية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فكيف ذلك نعم أجاب الإمام رحمه الله نعم
فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة
هذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن مواقف القيامة متعددة مشاهد القيامة متعددة ففي أول الأمر في المشهد الأول عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن ما في كلام ولا نطق حتى يأتي الحساب فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون مثل ما سبق أن أهل النار حينما أول ما يدخلون النار يتساءلون وينطقون ويتكلمون فإذا عند النفخ في الصور عند القيام من القبور في أول الأمر في أول مشهد مشاهد القيامة عند بعد النفخة الثانية وعند القيام من القبور ما في تساؤل لا يتساءلون ولا يتكلمون فإذا حوسبوا تكلموا وتساءلوا هذا محمول على حاله وهذا محمول على حاله فلا تناقض في كلام الله عز وجل نعم
وأما قوله ما سلككم في سقر
هذا مثال الخامس وأما
قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال في آية أخرى فويل للمصلين فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال ويل للمصلين وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض
إذن الشبهة أنهم يقولون عندنا آيتان متنافيتان آية فيها أنهم دخلوا النار لأنهم لم يكونوا مصلين فدخلوا النار من أجل تركهم الصلاة وفي آية تتوعد المصلي فويل للمصلي فكيف ذلك آية فيها أن أهل النار دخلوا النار بسبب تركهم للصلاة إذا تركهم للصلاة من أسباب دخولهم النار والآية الأخرى تتوعد المصلي فويل للمصلي ولو شدة العذاب شدة العذاب والهلاك وقيل وادي في جهنم لكن الأقرب أنه شدة العذاب والهلاك فأخبر أن المصلين هالكين وغير المصلين هالكين فكيف هذا لأن مفهوم لم نكن من المصلين أن المصلي ناجي فهم هلكوا ما سبب هلاكهم وعذابهم في السقر كونهم لم يصلوا إذن الذي يصلي ناجي لكن جاءت آية أخرى تتوعد المصلي بالويل فكيف ذلك واضح هذا آية فيها أن المصلي أن الذي ترك الصلاة دخل النار ومفهومه أن الذي يصلي لا يدخل النار ولا يعذب لكن جاءت أخرى تتوعد المصلي فويل للمصلين نعم الجواب
قال وأما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم في عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت الذي هم فيه حتى يذهب الوقت الذين هم يراءون يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني من الموحدين المؤمنين فهذا ما شكت فيه الزنادقة.
إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله لأن كل آية محمولة على حالة. فالآية التي فيها ويل للمصلين المراد بهم المنافقون بدليل قوله الذين هم يراءون فويل للمصلين فهم يصلون نفاقا لا عن إيمان بالله ورسوله بل عن رياء مراءة الذين هم يراءون. يقول إذا رأوهم صلوا وإذا رأوهم لم يصلوا. ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لأن المصلين لأن المنافقين لا يصلون عن إيمان بالله ورسوله وكانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب أمام الناس يراؤونهم لأن الظهر والعصر والمغرب في وقت النهار كله يراهم فهم يصلون رياء لكن في وقت العشاء وفي وقت الفجر ظلام ما عندهم أنوار ما عندهم كهرباء مثل الآن ما في كهرباء ولا سرج لا في الشوارع ولا في المساجد فيكون المسجد مظلم والشوارع مظلمة ففي وقت العشاء وقت الفجر يتخلفون لأنهم يظنون أنهم يخفون على الناس فلا يرونهم فيتخلفون فلذلك كانت هاتان الصلاتان ثقيلة كانت هاتان الصلاتان ثقيلة عليهم ولهذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فلا يليق بالمسلم الذي من الله عليه بالإيمان أن يتشبه بالمنافقين وأن يتخلف عن صلاة الصبح وصلاة العشاء صلاة العشاء تقع في وقت الراحة والانشغال وصلاة الفجر تقع في وقت النوم والراحة. فالواجب على المسلم أن يكبح جباح نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يفعل الأسباب التي تفضله أولا ينام مبكر لا يسهر ولا سيما إذا كان السهر على القيل والقال والغيبة والنميمة أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو سماع الأصوات السيئة ولا سيما الجلوس عند هذا الجهاز الخبيث في هذا الدش الذي ينشر عقائد النصارى والخلاعة والمجون والتفسخ والعري ويزهد في الأخلاق الإسلامية ويشكك دعية تشكيك في دين الله عز وجل كيف يليق المسلم أن يفعل هذا يسهر على هذا الجهاز الخبيث وما يتخلف عن صلاة الصبح ولا يصلي إلا بعد الفجر. بعض الناس ديدنه ذلك وعادته هذا من المصائب حتى قال جمع من أهل العلم إن الشخص الذي لا يصلي الفجر بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كافر ولا تفيده الصلاة ولو صلىها ألف مرة لا تفيده لأن الله حدد الصلاة بأوقات إن الصلاة كانت على المؤمنين أوقاتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وافتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله لأن الذي لا ينام لا يستيقظ إلا بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كافر ولا تصح الصلاة لأنه متعمد بخلاف الإنسان الذي فعل أسبابا توقظه وفاتته فوات الحرص هذا معذور هذا معذور النائم حتى يستيقظ إنسان جعل أسبابا توقظه وعنده إحساس وشعور لكن فاتته بغير اختياره هذا معذور. لكن الشخص الذي يركب الساعة على العمل لا يستطيع إلا مرة واحدة لصلاته وعمله هذا معناه متعمد ترك الصلاة. الواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة الخمس عموما وهي الصلاة خصوصا حتى لا تشبه بالمنافقين. قال العلماء لو أن الإنسان جلس يقرأ القرآن أو يصلي الليل وهو يعلم أن صلاته في الليل وقراءة القرآن يكون سببا في نومه عن الصلاة تأخذ الصلاة صار حراما عليه قراءة القرآن وصلاة الليل. لماذا؟ لأن قراءة القرآن وصلاة الليل مستحب وصلاة الفجر فرض فكيف يشتغل بالسنة عن الفرض؟ فإذا كان الذي يقرأ القرآن يصلي في الليل إذا كان يتسبب في ترك صلاة الفجر حرام عليه فكيف الذي يسر على مشاهدة الأفلام الخليعة وعلى هذا الجهاز الخبيث أو القيل والقال؟ ولهذا كان الذي يكره النوم قبلها والحديث بعد صلاة العشاء مكروه الجلوس بعد صلاة العشاء إلا لما لا بد منه السمر في طلب العلم أو السمر مع الضيف والسمر مع الأهل الشيء العارض فإذا الإمام رحمه الله يقول إنها إن فويل المصلين هذه محمولة على إيش؟ على المنافقين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يعني يسهون عن الصلاة فيتركونها بالكلية، هذا سهو. أو يسهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها، أو يسهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها الأول، أو يسهون عن أركانها وواجباتها، أو يسهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، كل هذا داخل في السهو، وكل له نصيب من هذا السهو. ومن جمع هذه الأنواع فقد تمت له خسارة، صلى الله العافية. فيتشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يتركونها بالكلية، أو حتى يؤخرونها عن الوقت، عن الوقت بالكلية، أو حتى يؤخرونها عن الوقت الأول لا يصلونها في آخر الوقت باستمرار، أو يؤخرونها عن، أو يسهون عن أداء واجباتها وشروطها، أو عن أداء يسهون عن خشوعها وتدبر معانيها. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تطلع بين، حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن وصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة، يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب يؤخرها عن وقتها، ووصفه بأنه ينقر الصلاة كنقر الغراب، ووصفه بأنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه ثلاث أوصاف المنافقين: يؤخر الصلاة عن وقتها، وينقرها نقر الغراب يعني لا يطمئن في ركوعها وسجودها، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا هذه الآية فويل للمصلين محمولة على من يصلي لكن إما يصلي رياء ونفاقا، أو يصلي ويسوء ويؤخر الصلاة عن وقتها بالكلية، أو عن وقتها الأول المختار، أو عن أداء شروطها وواجباتها، أو عن خشوعها والتدبر لمعانيها. أما الآية الثانية وهي آية المدثر: ما سلككم في سقر قالوا لجأكم من المصلين، يعني يقول هذه الآية في الموحدين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين؟ كيف تكون هذه الآية؟ قال يعني من الموحدين المؤمنين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين المؤمنين؟ ما سلككم، نعم، ها، يعني ثالث الصلاة، كانوا مؤمنين موحدين فلما تركوا الصلاة ارتدوا، يعني هي ليست في المنافقين، تلك الأولى في المنافقين وهذه في المؤمنين قبل أن يتركوا الصلاة، قبل أن يتركوا الصلاة كانوا مؤمنين فلما تركوها دخلوا النار. فسألهم ما سلككم في سقر قالوا لكم مصلين، يعني تركوا الصلاة. هذا هو الظاهر ما ذكره الإمام رحمه الله. نعم، مثال الثالث. نعم.
وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب ثم قال.
هذه الآية ويقول ما سلككم في سقر قالوا لم يكن مصلين من الأدلة التي تدل على أن ترك الصلاة كفر، تدل بها العلماء على أن ترك الصلاة كفر. وإن كان لهم خصال أخرى لكن ذكر أول خصالهم أنهم تركوا الصلاة. وقولوا كنا نكذب بيوم الدين، هذا أيضا كفر آخر، نوع آخر من الكفر. نعم نعم، كيف؟ ها؟ نعم، إذا ترك الصلاة يكون مرتدا، إذا ترك حتى خرج وقتها من غير عذر يكون مرتدا. موحدين، نعم، قبل ذلك، قبل ذلك كانوا موحدين ثم تركوها فارتدوا، هذا هو الظاهر. هذا معنى قول الإمام يعني من الموحدين المؤمنين، يعني قبل ذلك، قبل ترك الصلاة. على هذا يكون ترك الصلاة كفر. وأدلة ترك الصلاة، أن ترك الصلاة كفر كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله. والبينية تفصل، حد فاصل بين الشيء وبين الشيء، فجعل بين الإسلام وبين الكفر ترك الصلاة، البينية تفصل. ومنه حديث بريدة بن فصيف عند أحمد وأصحاب السنن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركه فقد كفر. ومن أقوى الأدلة أيضا على أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجحد وجوبها، إذا جحد وجوبها هذا بالإجماع ما في إشكال، إذا جحد وجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، حتى إذا جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا كافر بالإجماع، لكن إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عن ولاة الأمور والأمراء ما داموا يقيمون الصلاة، فقال في حديث عبد المالك الأشعري عند الإمام مسلم رحمه الله: خيار أئمتكم، يعني ولاة الأمور الأئمة، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وخيار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابلهم بالسيف؟ يعني ما داموا الشرار ويتلعنون أفلا ننابلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن هذا الحديث أصل في عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا للمعتزلة والخوارج والرافضة. الخوارج والمعتزلة يخرجون على ولاة الأمور، الخوارج عندهم أن ولي الأمر إذا فعل معصية كفر، يجب خلعه وقصره والخروج عليه، والمعتزلة كذلك. المعتزلة يرون عندهم أصل من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، سموها النهي عن المنكر. والرافضة كذلك، ليس عندهم الإمام إلا الإمام المعصوم، وهم الأئمة الاثنى عشر الذي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جميع ولاة الأمور من خلف بني أمية وخلف بني العباس وإلى من بعدهم، كلهم ولاة جور وظلم، يجب قتلهم والخروج عليهم، ولا إمامة إلا الإمام المعصوم. وأهل السنة والجماعة خرجوا عن هذه المعتقدات الفاسدة، لا أهل السنة والجماعة لا يوافقون الخوارج ولا المعتزلة ولا الرافضة، بل يرون السمع والطاعة لولاة الأمور فيما هو من طاعة الله، وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، إذا أمر ولي الأمر أو الأمير بالمعصية لا يطاع، وإذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطيعه، وإذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يخرج عليه. ليس معنى كونه لا يطيعه في المعصية أنه يخرج عليه ويؤلب عليه وينابله، لا، بل معنى أنه لا يطيعه في المعصية لكن لا يخرج عليه. فإذا فعل ولي الأمر معصية ما يجوز الخروج عليه، ما يخرج عليه، ولو فعل معصية، ولو ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو فعل معصية ما يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفسدة أعظم، يترتب عليه مفسدة الافتراق والانشقاق وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر وتناحر المسلمين وتطاعنهم فيما بينهم وتفرقهم وذهاب ريح الدولة واختلال أحوال المسلمين المعيشية والاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية، ترتب عليه فساد عظيم. هذه مفسدة، وهناك قواعد شرعية معروفة مأخوذة من النصوص، وهي أنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما، ترتكب أدنى مفسدتين لزوال أعلاهما. فعندنا مفسدتان الآن: مفسدة معصية ولاة الأمر، معصية ولي الأمر، عصى فسق فعل المعاصي، هذه مفسدة. والثانية مفسدة الخروج عليه، مفسدة الخروج عليه ترتب على إراقة الدماء وانشقاق المسلمين وتربص الأعداء بهم والدوائر واختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال التعليم واختلال الاقتصاد واختلال السياسة واختلال الزراعة والصناعة، ويترتب عليه أمور عظيمة لا تحمد عقباها. أيهما أعظم مفسدتان؟ مفسدة هذه أعظم الخروج، أعظم مفسدة، فنرتكب المفسدة الدنيا وهي نصبر على معصية ولي الأمر وندعو له ونناصحه بما نستطيع، النصيحة مبذولة من العلماء ومن غيرهم بما يستطيعون، ولو قدر أن ما استطاع أو ما حصل شيء قصر. ثم أيضا الصبر فيه تكسير للسيئات ورفع للدرجات، وعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى أنفسنا وأن نصلح من أحوالنا، فإن الله تعالى ما سلط علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فجور الولاة من كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله ولاة الأمور فيصلح أنفسه، هكذا قرر أهل العلم وهكذا قرر أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي خلافا لأهل البدع. من شعار أهل البدع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي كالرافضة والخوارج والمعتزلة. وأما اعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة هو من أصول أهل السنة والجماعة، واعتقادهم الذي فصلوا فيه عن أهل البدع عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، والسمع لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. متى يجوز الخروج على ولاة الأمور؟ إذا حصل كفر بواح، كفر صريح بواح، كما في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر موصوف بهذه الأوصاف، بواح يعني بين ظاهر صريح لا لبس فيه، عندكم من الله فيه برهان. فإذا وجد الكفر الصريح جاز الخروج مع القدرة أيضا بشرطين: الشرط الأول القدرة على ذلك، والشرط الثاني أن يزال هذا الكافر أو الحكومة الكافرة ويؤتى بدلها بحكومة مسلمة، لابد من هذا. أما يزال كافر ويأتي كافر بداله ما حصل المقصود، لابد يغلب على الظن أنه يزال هذا الكافر ويؤتى بدله بمسلم ويكون هذا مع القدرة. أما إذا كان ما عنده قدرة ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا وجد القدرة ووجد البديل وهو إمام مسلم يقيم حكم الله ويحكم بشرع الله في أرض الله فلا بأس، أما أن يزال كافر ويؤتى بكافر فلا. واضح هذا؟ فإذا ظننت هذا الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وحديث: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. إذا ظننت الحديث هذا ظننت هذا الحديث هذا الحديث دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر بواح. واضح هذا؟ الجمع بين الحديثين، الحديث الأول يقول حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا يعني لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار ويجوز الخروج عليهم. والحديث الثاني: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور إذا لم يقيموا الصلاة ولم يجزه في الحديث الآخر إلا إذا وجد كفر البواح، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر. نعم.
وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازب، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حمأ مسنون، ثم قال: من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا: هذا ملابسة ينقض بعضه بعضا، فهذا بدء خلق آدم.
هذا هنا ملابسة أو تلبيس، نصف تلبيس ينقض بعضه بعضا. هذه الشبهة يقول أن خلق آدم جاء في آيات متعددة، بعضها أن آدم خلق من تراب، وبعضها وآية أخرى في آية
أما قوله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازب، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حمأ مسنون، ثم قال: من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا هذا ملابسة ينقض بعضه بعضا, فهذا بدء خلق آدم.
هذا هنا ملابسة أو تلبيس, نصف تلبيس ينقض بعضه بعضا. هذه الشبهة, الشبهة يقول أن خلق آدم جاء في آيات متعددة, بعضها أن آدم خلق من تراب, وبعضها وآية أخرى في آية أنه خلق من تراب, وفي آية أنه خلق من طين لازم, وفي آية أنه خلق من سلالة, وفي آية أنه خلق من حمأ مسنون, وفي آية أنه خلق من صلصال كالفخار. كيف ذلك؟ يعني أربعة أشياء في آية أنه مخلوق من تراب, وفي آية مخلوق من طين, وفي آية مخلوق من سلالة, وفي آية من حمأ, وفي آية من صلصال, خمسة أشياء. هل يكون هكذا؟ قالت المشبه الزنادقة, قالوا إن هذا تناقض. الإمام رحمه الله بيّن أن هذه الأشياء كلها ترجع إلى شيء واحد, ما في تناقض, كلام الله يصدق بعضه بعضا. نعم.
خلقه الله أول بدء من تراب,
فهذا
بدء خلق آدم. خلقه الله أول بدء من تراب, ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء, من طينة طيبة وسبخة, فكذلك ذريته طيب وخبيث, أسود وأحمر وأبيض, ثم بل ذلك التراب فصار طينا, فذلك قوله من طين. فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لاجبا, يعني لاصقا. ثم قال من سلالة من طين, يقول مثل الطين إذا عسر سل, إن سل من بين الأصابع ثم نتن فصار حمأ مسنونا, فخلق من الحمأ فلما جف صار صلصالا كالفخار. يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار, له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين, فهذا بدء خلق ذريته من سلالة يعني النطفة, إذا سلت من الرجل فذلك قوله من ماء يعني النطفة, مهين يعني ضعيف, فهذا ما شكت فيه الزنادقة.
إذن الإمام رحمه الله بيّن أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا, يقول خلقه الله من تراب, هذا بدء خلقه, أول شيء بدء, أول بدء خلق آدم من تراب, خلقه الله من تراب, ثم بل ذلك التراب فصار طين, نفس التراب, الله أخذ التراب ثم بله فصار طينا, وهذه الطينة حمراء وسوداء وبيضاء, فجاءت ذريه هكذا طيب وخبيث وأسود وأحمر وأبيض. ثم بعد ذلك لما بل ذلك الطين لصق بعضه ببعض فصار طينا لازبا يعني لاصقا, ثم صار سلالة مثل الطين إذا عصر انسل, إذا عصر انسل من بين الأصابع, ثم نتن يعني صله رائحة كريهة فصار حمأ مسنونا, فخلق من الحمأ, فلما جف هذا الطين صار صلصالا كفخار, له صلصلة كصلصلة الفخار, دوي كدوي الفخار, هذا خلق آدم. وأما الذرية فهم مخلوقون من سلالة من ماء مهين, الذرية مخلوقون من الماء, كل واحد من بني آدم مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة, ماء الرجل وماء المرأة كما قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب, الماء يكون نطفة في بطن أمه 40 يوما, ماء الرجل وماء المرأة يكون نطفة في بطن أمه 40 يوما, 40 يوم نطفة ثم يتحول 40 يوما علقة قطعة دم, ثم مضغة تحول بعد 40 يوما مضغة قطعة لحم, ثم مضغة بقدر ما يمضغ في الفم, ثم بعد خلق من المضغة عظاما ثم كسى العظام لحما, ثم أرسل الله سبحانه الملك بعد مضي 4 أشهر في بعض الحديث وبعضها قبل ذلك, فنفخ فيه الروح وكتب الله رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فإذا آدم مخلوق من تراب, ثم بل الله ذلك التراب فصار طينا, ثم بعد ذلك صار لازبا لاصقا, ثم نسم, ثم صار يبس فصار له صلصلة, هذا خلق آدم. أما الذرية فهم مخلوقون من إيش؟ من الماء, من النطفة, ماء الرجل وماء المرأة كما قال الله يخرج من بين الصلب والترائب, صلب الرجل وترائب المرأة, كل بني آدم هذا إلا آدم إلا حواء فإن مخلوقة من آدم من غير آدم, وإلا عيسى فإنه مخلوق من أم بلا أب ليس له أب, خلقه الله أرسل الله جبريل فنفخ في جيب درع مريم فحمله بإذن الله. قال الله له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فتكون القسمة الرباعية، قسمة الرباعية قسمة آدم وبنيه. آدم خلقه الله من تراب، خلق من بلا ذكر ولا أنثى، من غير ذكر ولا أنثى آدم. وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى لأنها خلقت من ضلع، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر الناس من ذكر وأنثى، فصارت القسمة ثم القسمة الرباعية. واضح هذا؟ آدم مخلوق بلا ذكر ولا أنثى من تراب، سائر الناس من ذكر وأنثى، حواء من أنثى بلا ذكر، عيسى حواء من ذكر بلا أنثى، عيسى من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية ولله حكمة البالغة. أما هذا فتكون على هذا الخلاصة يكون آدم مخلوق من تراب والذرية مخلوقون من ماء. فعلى هذا فتكون الآيات آيات القرآن متفقة ومؤتلفة وليست متناقضة كما يشكك بذلك الزنادقة. نعم.
وأما قوله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم.
هذا الشبهة جاءوا بثلاث آيات، قالوا في آية أفرد المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب، وفي آية ثنى المشرق فقال رب المشرقين ورب المغربين، ثنى المشرق والمغرب، وفي آية جمع المشارق فقال رب المشارق والمغرب، فكيف يكون هذا؟ آية ما في مشرق ومغرب واحد، وآية مشرقين ومغربين، وآية مشارق ومغارب، آية فيها جمع المشارق والمغارب، وآية فيها تسمية المشرقين والمغربين، وآية فيها توحيد المشرق والمغرب، كيف يكون هذا؟ هذا وجه شبهتهم وتشكيكهم. نعم.
أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله بمشرقه ومغربه، وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا تفسير ما شك فيه الزنادقة.
إذن هذا جواب الإمام رحمه الله، قال أما إفراد المشرق والمغرب ورب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار. اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار متى؟ الليل والنهار لهم استواءان، استواء الأول في واحد فصل الربيع وفي واحد فصل الخريف، يستوي الليل والنهار في فصل الربيع وفي فصل الخريف، في أول يوم من فصل الربيع وأول يوم من فصل الخريف يستوي الليل والنهار، يكون الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. هذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله مشرقه ومغربه فقال رب المشرق والمغرب. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أطول يوم في السنة حينما يطول النهار وأقصر يوم في السنة حينما يقصر النهار في الشتاء، أقسم الله بمشرقهم ومغربهم. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهذه مشارق السنة ومغاربها، مشارق السنة ومغاربها، هذا هو جواب الإمام عن هذه الشبهة. وهناك جواب آخر أجاب العلماء وذكره المفسرون، فقالوا رب المشرقين ورب المغربين فالتثنية المراد بهما مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف، رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ورب المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فالتثنية بالنسبة للشتاء والصيف، رب المشرقين الشتاء والصيف، ورب المغربين الشتاء والصيف. وأما قوله رب المشارق والمغارب فالمراد مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، مشرق كل يوم تطلع فيه الشمس وتبرز إلى الدنيا، وكذلك المغرب، فجمع المشارق والمغارب بالنسبة لما لمشرق كل يوم ومغربه كما قال الإمام مشارق السنة ومغاربه. وأما قوله رب المشرق والمغرب فالمراد الجنس، جنس المشرق وجنس المغرب، جنس رب المشرق جنس المشرق وجنس المغرب، الجنس عام يشمل المشارق والمغارب كلها، فيقول رب المشرق والمغرب مثل رب المشارق والمغرب، مراد الجنس جنس المشرق والمغرب، والمعنى متقارب. والمقصود أن الآيات كل لها، كل من الآيات الثلاث لها معنى وليس في كتاب الله تناقض بحمد الله كما يتوهمه هؤلاء الزنادقة. نعم.
وأما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟
هذه الشبهة. إذن الشبهة أنهم قالوا إن الآيات متناقضة، هذه الآيات متناقضة ينقض بعضها بعضا، في آية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذه في آية السجدة، وفي آية المعارج قال فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. قالوا هذا كيف يكون هذا محكم ينقض بعضه بعضا؟ في آية أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض أن اليوم مقداره ألف سنة، والثانية أن اليوم مقداره خمسين ألف سنة، واضح هذا؟ فكيف يجمع بين ألف سنة يوم واحد، يقال ألف سنة ويقال خمسين ألف سنة؟ قال في الزنادقة هذا تناقض. نعم، يأتي جواب الإمام رحمه الله. نعم.
قال رضي الله عنه أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فهبوط خمسمائة عام وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منهم في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ
عن الرب سبحانه وتعالى. يقول لو ولي حساب الخلائق،
يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منهم في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله وكفى بنا حاسبين يعني سرعة الحساب.
هذا إلى هنا انتهى الجواب. هذا هو جواب الإمام رحمه الله، وجاب آية ثالثة وهي آية الحج، ويقول وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، تكون الآية ثلاثة وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، والآية الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، والآية الثالثة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذه الآيات، قال إن آية الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة، يعني الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، يقول هو لقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كل يوم مقداره ألف سنة. هذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال الذي اختاره الإمام رحمه الله، أحد الأقوال. هناك قول آخر أن المراد كأيام من هذه، مقدارها كأيام من هذه، لأن الله خاطبنا بما نعرف، فالأصل هو هذا أنها مثل الأيام التي هذه الأيام المعروفة الآن، مقدار هذه الأيام المعروفة، لأن الله خاطبنا بما نعرف، لكن الإمام اختار هذا. وأما آية السجدة وهي إيش؟ قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فهذا يعني هذا في الدنيا، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 كما في الحديث الآخر، جاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام كما في حديث العباس بن المطلب وغيره، أن بعد ما بين السماء مسيرة 500 وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 وغلظ كل سماء مسيرة 500 وبين السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك العرش، وعلى هذا فيكون في قوله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد، فنزوله مقدار 500 وصعوده مقدار 500، هذه السنة. ينزل الأمر من السماء إلى الأرض مقدار 500 ثم يعرج إليه مقدار 500، فيكون جميع كم؟ 1000. فنزول الأمر من السماء وعروجه إلى الله الجميع 1000 سنة، هذا معنى قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يقول الإمام رحمه الله: وذلك أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 وصعود 500 عام، فذلك 1000 سنة. واضح هذا؟ وأما آية المعارج فقال: وأما قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قول الله عز وجل: وكفى بنا حاسبين. إذن الإمام رحمه الله فسر الآية بإيش؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، لكن الله يفرغ منه بقدر نصف يوم إذا أخذ في الحساب سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وكفى بالحاسبين، وقال: والله سريع الحساب. واضح هذا؟ هذا يعني الجمع بينها أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال التي جمع بها الإمام. وابن القيم رحمه الله ذكر في القصيدة النونية في شافية الشافية، ذكر الجمع بين هذه الآيات، بين آية المعارج يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وآية السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وآية المعارج وهي قوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: فيها قولان مشهوران في العلماء. القول الأول أن آية التنزيل أي آية السجدة في الدنيا، اليوم هذا في الدنيا ينزل جبريل بالوحي من الله ويصعد إليه في مقدار نزول 500 وصعود 500 كما قال الإمام. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. وأما آية المعارج آية السجدة فهي في الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل الأمر من الله ويصعد إليه بمقدار 1000 سنة، صعود هبوط 500 وصعود 500. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة. هذا قال هذا إن اختاره جماعة من أهل العلم، رحمك الله، اختار جماعة من أهل العلم هذا القول، وقال أيدوا هذا بأمرين، هذا القول أيدوا هذا القول بأمرين، وأن آية المعارج في يوم القيامة. الأمر الأول أن سياق الآية يدل على أنها في يوم القيامة، إذا قرأت الآية: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة. فسياق الآية يدل على أنه في يوم القيامة، واضح هذا؟ هذا دليل. والأمر الثاني مما يؤيد أنه في يوم القيامة حديث تعذيب مانع الزكاة. حديث تعذيب مانع الزكاة يقول في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بها العباد سيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما ولا صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بها العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال هذا الحديث فيه أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة هذا يؤيد أنهما يومان وأن اليوم الأول الذي في تنزيل سجدة في الدنيا واليوم الذي في سورة المعارج يوم القيامة في الآخر. واضح هذا؟ القول الثاني أنهما جميعا في الدنيا. قال المقيم قال اليوم الثاني أنهما في الدنيا وقال إن آية التنزيل تنزيل السجدة فيها أن الأمر ينزل من الله عز وجل ثم يصعد إليه وأن مقدار ذلك 1,000 سنة لأن الصعود الهبوط 500 والصعود 500 وآية المعارج أيضا في الدنيا أيضا ليس في يوم القيامة وذلك أن المسافة في مقدار 50,000 سنة قال هذه المسافة من العرش إلى الأرض السابعة في السفلى مقدار 50,000 سنة المسافة بين العرش إلى المركز الذي في القرار الذي في قرار الأرض السابعة السفلى لأن هناك مركز المركز هو محط الأثقال لأن السماوات والأراضين لأن السماوات والأراضي كلها مستديرة الشكل ليس لها جهات إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل فالأرض مثلا السماوات والأراضي والأفلاك كلها ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل. واضح هذا؟ والأرض مستديرة في الشكل كروية وكذلك السماوات بل جميع الأفلاك. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير التدوير يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل هذا دليل على أن السماوات مستديرة والأرض مستديرة في الشكل. واضح هذا؟ والأفلاك المستديرة الثابتة ليس لها جهتان إلا جهة العلو والسفل ما في جهة أمام وخلف ويمين وشمال أمام وخلف ويمين وشمال وتحت وفوق هذا للحيوانات المتحركة للإنسان المتحرك. الآن أنا ليست جهة أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت هذا الجهة السفل لكن ليست ثابتة أمامي الآن هنا أمام لكن لو تحركت استدرت صار الخلف هو الأمام والأمام هو الخلف واليمين هو الشمال والشمال هو اليمين هذه غير ثابتة لكن الأفلاك الثابتة السماوات والأرض ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل فمثل الأرض مثل الكرة الآن مثل ليست مستديرة لكنها تشبه البيضة ولها ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل وجهة العلو كل ما كان عليه يسمى علو هنا علو هنا علو هنا علو هنا علو من جميع الجهات لكن من ساعة الأرض في ناس هنا تحت وناس فوق الآن الذي هنا من الجهة يتصور أن الذي تحته هنا تحته والذي هنا يتصور أن الفوق تحته والواقع أن كل منهم على علو الأرض. واضح هذا؟ لكن محط ما هو السفل؟ السفل محط الأثاث الوسط بحيث أنك لو خرقت في الأرض خرق من هنا وخرقت من هنا من أسفل لالتقيا في المركز لو نزل شخص من هنا ونزل شخص من هنا التقت رجلاهما في المركز. واضح هذا؟ هذا مركز الأرض هذا المركز هو محط الأثقال والآن يعني كل من كان على ظهر الأرض الآن يسمى على جهته في الآن نحن الآن على ظهر الأرض في ناس الآن يتصورون أنهم تحتنا الآن وهم على ظهر الأرض من ساعة الأرض الآن. واضح هذا؟ لكن نحن على سطح فوق الأرض وهم فوق الأرض ولو خرقنا الخرق وخرقهم الأخر لالتقيا في المركز الذي هو محط الأسباب. واضح هذا؟ كونك الآن تتصور أن الأرض تحتك وهو يتصور، هذا لا غرابة فيه، كما أن النملة الآن حينما تمشي على السطح الآن السطح فوقها وهي تتصور تحتها، تمشي عليها على الدريف وتحتها وهو فوقها. فمحط الأثقال القرار في الأرض السابعة السفلى، هذا هو المحط. يقول ابن القيم رحمه الله إن المسافة من العرش إلى القرار الذي هو محط الأثقال مسافة 50,000 سنة، مسافة 50,000 سنة. فعلى هذا فتكون آية السجدة وآية المعارج كلها في يوم واحد. واختار ابن القيم هذا القول الثاني، قال هذا هو القول الذي اختاره، وإن كان الأول اختاره فطاح من العلماء، لكن أنا اختار هذا القول. ثم قال ذلك في آخر القصيدة، قال إلا أن هذا القول الآن يعني لم ينضج عندي، وعندي فيه شك، وأعوذ بالله من القول على الله بغير علم. هذا قال في آخر القصيدة. في الأول قال عندي أنهما يومان، ثم بعد ذلك من شدة ورعه رحمه الله ورضي عنه قال إن هذا القول الثاني يعني عندي فيه شك لم ينضج بعد، وأعوذ بالله من القول على الله بلا علم، والله أعلم بمراده. لكن فعلى هذا يكون هما قولان، قول أنهما اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، والقول الثاني أنهما يومان، أن اليومين كلاهما في الدنيا. هذا بالنسبة من السماء إلى الأرض صعود وهبوط، وآية المعارج من المسافة من إيش؟ من العرش إلى قرار الأرض السابع. وهناك قول ثالث أيضا ذكر الحافظ ابن كثير، وهو أن المراد عمر الدنيا كلها، عمر الدنيا كلها 50,000 سنة. وهناك قول الرابع وهو أن المراد ب50,000 سنة اليوم الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة. فذكر حافظ ابن كثير في جنبنا الآيتين بأربعة أقوال. القول الأول أن اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، القول الثاني أنهما يومان، أنهما في الدنيا، والأول المسافة من السماء إلى الأرض، والثاني المسافة من العرش إلى القرار، والثالث أنها عمر الدنيا مقدار 50,000 سنة، والرابع أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. لكن هذا القولان الأخيران فيهما ضعف، والراجح القولان الأخيران، وأرجح القولين الذي اختاره المحققون هو الذي تبين أن اليوم الأول الذي في سورة التنزيل هذا في الدنيا، واليوم الذي مقداره 50,000 سنة هذا في الآخرة. هذا هو الراجح، وهذا هو الصواب. الصواب الأقوال الأربعة هو هذا. وكان الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا، قال لو ولي حساب الخلائق غير الله لكان مقدار 50,000 سنة. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، والذي هو ظاهر الأدلة، أن اليوم الأول وهو يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن اليوم الذي في سورة تنزيل السجدة يدبر الأمر من السماء ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون، هذا في الدنيا صعود هبوط وصعود، هبوط 500 وصعود 500. وأما اليوم الذي في سورة المعارج تعود الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالمراد في يوم القيامة، بدليل سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وبدليل تعذيب مانع الزكاة وأنه عذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولعل نقف هنا، وفق الله جميعا لطاعته، ونجعل بقية الوقت للأسئلة إن كان هناك أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل التنشئة يوم القيامة للأجساد هي تنشئة ذوات لا صفات أو العكس؟ وجزاكم الله خيرا.
سبق الكلام على هذا، وأن الله تعالى يريد الذرات التي استحالت، والتبديل تبديل الصفات، الصفات والذوات هي يعيدها الله، يعيد الله تعالى الذرات التي استحالت، ويركب ابن آدم من عجب الذنب ويعيد الذرات التي استحالت وينشأ تنشأ أخرى قوية، والتبديل تبديل صفات لا تبديل ذوات. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم.
إن شاء الله في درس تفضلوا يا أحد يوم الأسبوع الجاي،
لعل إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد يوم الثلاثاء يوم الخميس نأتي مبكرين، نأخذ الفترة الأولى والفترة الثانية. إما نصلي معكم نبدأ أربعة ولكم في الطريق نبدأ أربعة وربع إن شاء الله نأخذ فترة فيه في الأسبوع أسبوع ثالث نشوف هذا إن شاء الله يكون يوم الأحد والثلاثاء والخميس الأسبوع القادم نأخذ الفترة الأولى والفترة الثانية إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليك. هذا الرجل يقول فضيلة الشيخ ما رأيك برجل يظهر عليه علامات الالتزام ويقول ليست الصلاة واجبة ليست الصلاة الجماعة واجبة وعندما قلت له عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخر الحديث فيقول هم ولم يفعل وعندما أذكر له قول مسعود رضي الله عنه وما يتخلف عنها فيقول هذا من قول مسعود نريد حديثا أو آية فما قولكم؟
هذا لخص إن كان طالب علم فهم هذا من النصوص وطالب علم معروف بالالتزام وهذا فهمه وله يعني طالب علم معروف فلا بأس له أن يفهم هذا الفهم. والعلماء الذين بعضهم قال إن صلاة الجماعة ليست واجبة قالوا سنة معروف عنهم الالتزام والمحافظة لكن قالوا من باب الورع وحتى الذي قالوا إن السنة يقول إن السنة ملوم تاركها. فإذا كان طالب علم ظهر له عليه الالتزام والصلاح فله ذلك أما إذا كان غير طالب علم وليس عنده بصيرة فليس له ذلك. والجواب عن هذا معروف هم ولم يفعل لأنه صلى بين الذي منعه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. وقول مسعود والصحابة أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم قولوا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا هو فهم الصحابة ولا شك أن فهم الصحابة النصوص أقرب من فهمنا لها. فينبغي الإنسان أن يكف عن هذا إذا حتى ولو كان يرى هذا ينبغي أن يكف لا يكون سبب في التهوين من شأن صلاة الجماعة لأنه قد يقتدي ببعض الناس بعض من هو ضعيف الإيمان.
يقول فضيلة الشيخ هل يصح أن يقال القرآن صفة الله؟
نعم كلام الله القرآن كلام الله وكلام الله صفة من الصفات.
وهذا يقول فضيلة الشيخ قال لنا بعض الأساتذة في مدرستنا إن الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم إنما هم ليس عليهم شيء لأنهم مجتهدون ومخطئون فما رأيكم؟
أما الجهمية فكفرهم 500 عالم كما ذكر المقيم ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلاد. وهذه الرسالة سميهم الإمام الزنادقة ملاحدة فالإمام أحد كفرهم ويقول أن القرآن مخلوق وسيأتي في آخر الرسالة تكفيرهم. وأما المعتزلة ففيه كلام لأهل العلم كفرهم أيضا كثير من العلماء بعض العلماء كفرهم بعضهم قال إنهم مبتدعة وتكفيرهم قول قوي لأنهم يقولون أن القرآن مخلوق وإن كان صفات الله وإن كان صفات الله معناها أن الله ليس له صفات وإذا لم توجد الصفات ولا الأسماء لا وجود للذات لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات. وأما الأشاعرة فهم مبتدعة معروف ليستنبع الصفات ومعروف عند العلماء أنهم مبتدعة.
وهذا يقول جاء في بعض الكتب أن المذاهب الفقهية في الإسلام 5 وهي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري فما صحة ذلك؟
لا الجعفري لا الجعفري الرافضة لا الزيدي بعضهم أضاف الزيد مذهب الخامس مذهب الزيدي هذا نعم معترف به الزيدية مبتدعة. أما الجعفرية رافضة والرافضة لا يعتد بأقوالهم ولا كلامه لأن الرافضي الذي يسب الصحابة أو يكفرهم فسره كافر فلا يعتد بقوله ولا يعتد قوله مذهبا. الجعفري هو الرافضي وهو الإمامي هم الإمامية أسمى لهم يسمون الجعفرية يسمون إلى جعفر صادق ويسمون إمامية ويسمون الاثنى عشرية ويسمون الرافضة هذه الأسماء كلها يسمى الواحد هم الرافضة الذين يسبون الصحابة ويفسقونهم ويكفرونهم وهذا ابتداء عن الإسلام نعوذ بالله. نعم لكن زيدي المذهب الخامس زيدي مو جعفري. نعم
وهذا يقول أحسن الله إليكم ما مصير الجهمية والزنادقة يوم القيامة؟
مصيرهم والعياذ بالله الزنادقة مصيرهم النار والعياذ بالله كفرة مخلدون في النار الزنديق الملحد كافر والجهمية كذلك على ما قروا أهل العلم وكفروا يعني على العموم لأن القول بخلد في النار فلا معنى التكفير فمن قيل إنه كافر معناه أنه يخلد في النار نسأل الله العافية. نعم
وهذا يقول أحسن الله إليكم له أخ مريض بالسرطان أعاذنا الله وإياكم من ذلك وجميع المسلمين ويقول نبحث على من يرقي عليه فهل في ذلك شيء من باب التوكل على الله عز وجل؟
نبحث إيش؟
نبحث عن راق يرقي عليه
لا بأس الرقية ويقول لكن الرقية شرعية وليس فيها شعوذة ولا هذا مطلوب لكن ترك الرقية أولى أفضل 70,000 لا يقربون أحدا يرقيه لكن لو رقاه من دون طلب لا بأس وهي جائزة ولا شيء، ما عند الحاجة مباح مشروعة إذا كانت بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة ولا محذورة فيها، ما يذهب عند المشعوذين. أما يكون يذهب عند المشعوذين يرقونه لا، لكن يرقيه من المسلمين الناس الطيبين يرقونه بكتاب الله أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو مباحة لا بأس. نعم
يسألكم الدعاء لها شيء.
نسأل الله على الشيء، نسأل الله له الشفاء.
هذا يقول بعض طلبة العلم يقولون إن الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة فهو كافر على الإطلاق، فهل هذا القول صحيح وهل يجوز الخروج عليهم؟
لا، هذا مسألة فيها تفصيل. إذا حكم بغير الله معتقدا شلة وأنه حلال وأنه يجوز له الحكم بغير الشريعة نعم، أما إذا انتقل هذا قد يكون له شبهة في هذا. الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا يخدم بالله إلا يستحله، ورأى أنه حلال وأنه يجوز الحكم بغير شرع الله ورأى أن هذا حلال جائز هذا ورده. نعم.
ويقول فضيلة الشيخ هل حصلت مناظرة بين الإمام أحمد والزنادقة أم أن هذا الكتاب قيل على لسانهم؟
هو الإمام أحمد كتب في الرد عليهم، هذه رد عليهم وحصل له مناظرة مع أحمد بن أبي دؤاد وغيره ناظرهم، لكن يكون هذا كان كله مناظرة ما يلزم أن يكون كله، إنما كتب هذا السبب في الرد عليهم وهو ابتلي بهم رحمه الله، حصل له مناظرات معهم كتب هذا في الرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا ورزق الله جميعا من الناس وعلى عمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، نظرا لأنه تبقى في هذا الشريط متسع فنكمله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون
بعضهم لبعض عدو